غرائز الحيوان ودلائلها على فاطر السماوات والأرض. قال المؤلف كريسي مورسن: إن تطور الإنسان قد بلغ في التقدم مرتبة عالية من الوجهة الطبيعية، ويظهر أنه لم يبق هنالك أمل في تطور جديد بالنسبة إلى تكون جسم الإنسان. أما تقدمه من الوجهة الصحية فمؤمل بسبب تحسن الغذاء وعجائب الطب والجراحة التي لا تزال في اطراد مستمر، وذلك يقتضي زيادة كمال وتطور في جسم الإنسان، ويستلزم ذلك زيادة تحسن في عقله وتفكيره. وهناك أمل على الأقل في أن يزداد الإنسان قوة في الذهن ليعرف نفسه ويعبر عما أودعه الله فيه من حكم وأسرار، وبذلك يرتقي الإنسان ويتقدم في الكمال من الوجهتين المادية والعقلية، من حيث الفرد ومن حيث الجنس. إن المدنية والأخلاق تسيران تارة إلى الأمام وتارة إلى الوراء، إلا أن هناك دائما ربحا في الجملة وتطورا ملحوظا في تقدم الإنسان، ولكن عليه أن يسير إلى الأمام مسافات أبعد. ومن حسن الحظ أنه لا يظهر أن هناك حدا لإمكان تطور جديد وتحسن في دماغ الإنسان بمرور الزمان الذي هو المؤثر الأساسي. لقد وهب الله الطير غريزة الاهتداء إلى الرجوع إلى أوكارها، فالعصفور المعروف بروبين الذي يعشعش في أبواب بيوتنا يذهب عند انقضاء فصل الخريف إلى البلدان الجنوبية فرارا من البرد وطلبا للدفء، ولكنه يرجع في زمان الربيع إلى عشه القديم. وفي شهر أيلول يعني شثمير نرى أسراب الطير معظمها تطير إلى الجنوب، وأحيانا كثيرة تطير فوق البحر مسافة 1000 ميل ولا تضل في طريقها أبدا. والحمام الزاجل إذا حمل في قفص إلى مكان بعيد قد يتحير أحيانا بكثرة الأصوات الطارئة عليه في سفره البعيد، ولكنه يحوم هنيها ثم يأخذ طريقه مستقيما تقريبا حتى يعود إلى وطنه. والنحلة لا تضل في عودتها إلى خليتها، ولا يصدها عن ذلك هبوب الرياح العواصف التي تحرك الأشجار وسائر النبات وتطمس أعلام طريقها. أما الإنسان فحاسة الاهتداء إلى العودة إلى وطنه ضعيفة فيه، ولكن الله وهبه عقلا استطاع به أن يصنع آلات الملاحة التي يهتدي بها في ظلمات البحر والجو، فكان ذلك عوضا له عما فقده من تلك الغريزة التي منحها غيره. والحشرات الصغيرة لا بد أن تكون لها عيون ميكروسكوبية أي مجهرية، ولكن إلى أي حد تبلغ هذه العيون في كمال الإبصار لا ندري. والنسور والبزات لا بد أن تكون لها عيون مجهرية أيضا لم يهبها الله الإنسان. وفي هذا أيضا فاق الإنسان الحيوان بأدواته الميكانيكية، فبتسلكوفه يستطيع أن يبصر سديما بلغ في الدقة إلى حد أن البصر يحتاج إلى أن يضاعف 2000000000 من المرات ليقدر على رؤيته، والإنسان بميكروسكوبه يستطيع أن يرى ميكروبا لا يرى بالبصر المجرد، ويرى زيادة على ذلك مخلوقات صغيرة جدا سلطت على تلك الميكروبات تعضها. ولو تركت الفرس وحدها فإنها تسير في الطريق في أشد الليالي ظلمة، وتستطيع أن ترى ولو في شيء من الإلهام اختلاف درجات الحرارة في الطريق وجانبيه بعينين متأثرتين تأثرا خفيفا بالأشعة تحت الحمراء التي في الطريق. والبومة تستطيع أن ترى الفأرة الجميلة في نظرها حارة الجسم تجري على العشب البارد في أشد الليالي ظلمة، ونحن نقلب الليل نهارا بإحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها بالضوء. وهل تعلم أن إنسان عينيك يلقي صورة على الشبكية؟ وحينئذ تعمل العضلات عملها فترتب الإنسان بطريقة آلية وتوجهه إلى بؤرة متقنة الوضع، وتتألف الشبكية من 9 طبقات ينفصل بعضها عن بعض، ومجموعها لا يزيد في الغلظ على قرطاس رقيق جدا والطبقة الأخيرة من الداخل تتألف من مادة تشبه الشعر أو الخيوط الرقيقة، بعضها مخروطي الشكل، وعددها يبلغ 30 مليون من الخيوط غير المخروطية و3 ملايين من المخروطية، وكلها قد ألفت ونظمت على غاية التناسب والتناسق والكمال، بعضها مع بعض وكلها مع إنسان العين، ولكن كلها قد ولت ظهورها إلى الإنسان العين وتوجهت إلى الداخل لا إلى الخارج. ولو استطعت أن تنظر من خلال الإنسان لرأيت عدوك مقلوبا أسفله أعلاه ويمينه شماله، وذلك أمر يوقعك في ارتباك إذا حاولت أن تدافع عن نفسك. وقد علم الله ما كان سيحدث لو لم يجعل تلك الأجزاء التي تتألف منها العين على ذلك الترتيب الخاص قبل أن تبصر العين بالفعل، ولذلك رتب الله سبحانه الإبصار بواسطة ملايين الأعصاب الدقيقة التي تشبه الخيوط وهي متصلة بالدماغ، وهو نظام تتحير العقول في إتقانه وإحكامه. وقد رفع إدراكنا بواسطة ذلك من الحرارة إلى الضوء، ولذلك صارت العين شديدة الإحساس باللون، ونحن لذلك نرى صورة ملونة للدنيا من الجانب الأيمن إلى الأعلى، وهو ترتيب بصري في غاية الإحكام والاحتياط. وطبقات إنسان العين التي تسمى بالعدسات تختلف بالكثافة، وبذلك تجلب الأشعة إلى البؤرة، ولا يستطيع الإنسان أن يجد مثل ذلك في جنس واحد كالزجاج مثلا. وكل هذا النظام العجيب في العدسات من الخيوط غير المخروطية والمخروطية والأعصاب وغير ذلك، لا بد أنها وجدت في وقت واحد، إذ قبل وجود كل واحد منها على الترتيب المذكور يكون الإبصار مستحيلا. فكيف استطاع كل عامل متحتم الوجود من تلك العوامل العديدة أن يعرف ما يحتاج إليه في خاصة نفسه وما يحتاج إليه ليتفق مع العوامل الأخرى في العمل المشترك، وينظم كل واحد نفسه مع شركائه ليتم العمل المطلوب وهو الإبصار؟ وهنا أستأذن القارئ في التعليق على ما تقدمت ترجمته، فأقول لعل هؤلاء السفهاء الذين يجحدون تصرف الله في ملكه وينسبون كل ما رأوا من عجائب صنعه إلى الطبيعة العمياء الصماء البكماء التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم، يظنون أن خلق الحيوان ناطقه وصامته إنما هو مثل صنع لعبة أو دمية تصنع، فتجيئها الحياة بعجائبها ودقائقها من سمع وبصر وتفكير ودورة دموية وتنفس وهضم إلى غير ذلك بلا علم ولا تقدير ولا تدبير. وقد أهاب الله بهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون، فقال جل من قائل في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزيز. وقال تعالى في سورة الحج أيضا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الآية تنطبق انطباقا تاما على مطايا الاستعمار الروحي المادي، فإنهم يجادلون بغير علم، وإذا سئلوا عن الدليل أحالوا السائل على ميسيو فلان ومستر فلان من أسماء أساتذتهم المستعمرين، وزعموا كذبا وبهتانا أن أئمة الاستعماريين الروحي والمادي تركوا الإيمان بالله فبلغوا ما بلغوا من الرقي. وزعموا كذبا وبهتانا أن أئمة الاستعمارين الروحي والمادي تركوا الإيمان بالله فبلغوا ما بلغوا من الرقي، فيجب علينا أن نترك الإيمان بالله لنصل إلى ما وصلوا إليه. وفي كلامهم هذا من الخداع والبهتان ما لا يخفى على عاقل. أولا، إن أئمة الاستعمار لهم دينهم وعقيدتهم، ولنا ديننا وعقيدتنا، فلو فرضنا أنهم تركوا دينهم ونجحوا بتركه فلا يلزم من ذلك أننا نحن أيضا ننجح بترك ديننا. ثانيا، إنهم كذبوا في زعمهم أن أئمة الاستعمار تركوا دينهم، فهذه كنائسهم وإرسالياتهم ودعاتهم قد ملأوا بلادنا الإفريقية وملأوا البلاد الآسيوية وسائر القارات، وهم ينفقون على ذلك أموالا طائلة عزيزة عليهم يحبونها أكثر من أنفسهم، فلماذا يفعلون ذلك إذا تركوا دينهم ويفعلونه في بلادنا بعدما فعلوه على أكمل وجه في بلادهم؟ وهذه الضاحية التي أسكن فيها من ضواحي مكناس تسمى المنزة، فيها كنيسة يدير شؤونها قسيس، وهي مجهزة أحسن تجهيز قائمة بواجباتها، ولا يوجد في هذه الضاحية مسجد أصلا، مع أن عدد المسلمين من سكانها أكثر من عدد النصارى، وهم يشتكون لبقائهم بلا مسجد، ونحن نهيئ عريضة نوجهها إلى وزارة الأوقاف المحترمة لعلها تتلافى هذا التفريط الشائن وتبني لنا مسجدا يرفع أو يرفع ويذكر فيه اسم الله. ولولا كراهية الخروج عن الموضوع والإسهاب في الاستطراد لذكرت من شواهد عناية الشعوب الأوروبية المفصلة بدينها ما يمسخ أو ما يمسخ الله به كل مطية من مطايا الاستعمار قردا أو خنزيرا. ولقد صدق الله العظيم، فإنهم يجادلون في الله بغير علم ويتبعون كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، هذا بعد عذاب الدنيا كما قال تعالى في سورة الرعد: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ومن عذاب الحياة الدنيا الاستعمار الذي أذاقنا ولا يزال يذيقنا الأمرين بسبب تركنا الإسلام لا بسبب التمسك به كما تزعم مطايا الاستعمار، ولله الحجة البالغة ولكن أكثر الناس لا يعقلون. قال المؤلف متابعا كلامه في فصل غرائز الحيوان: المحارة العادية التي نأكل عضلاتها تحتوي على دوزينات، عدة من العيون الجميلة، الدوزينة 12 كما هو معلوم، وهذه العيون الجميلة شديدة الشبه بعيوننا وهي تلمع، لأن كل عين منها تشتمل على عدد لا يحصى من العاكسات الصغيرة التي يظن أنها تمكنها من رؤية الأشياء من اليمين إلى الأعلى، وهذه العاكسات لا وجود لها في عيون البشر. فهل خلق الله تلك العيون الكثيرة في المحارة لأنها ليس لها قوة دماغ كالإنسان؟ ولما كان عدد العيون في الحيوان ما بين عينين اثنتين إلى آلاف العيون في المخلوق الواحد، كان على الطبيعة أن تلاقي مشقة عظيمة لا قبل لها في تطوير علم المرئيات إلا إذا صحبها صنع الذي أتقن كل شيء. إن النحل التي تخرج من بطونها العسل أو إن النحل التي يخرج من بطونها العسل لا ترى الأزهار الجميلة بالعين التي نراها بها نحن، لكنها تراها بالضوء الذي فوق البنفسجي، وهو يجعلها في نظرها أجمل مما نراها نحن. إن بين أشعة التموجات البطيئة وبين اللوحة الفوتوغرافية هي التصويرية عوالم من الجمال والبهجة والإلهام التي قد بدأنا نقدرها حق قدرها ونسيطر عليها، فدعونا نؤمل أو نقدر في يوم من الأيام على الاستمتاع بعالم الضوء الواسع بواسطة النبوغ في الاختراع. وها نحن منذ الآن نقدر أن ندرك تموجات الحرارة في كوكب بعيد عنا بمسافة عظيمة ونقيس قوتها. إن العاملات من النحل تصنع بيوتا مختلفة الحجم في القسم الذي يستعمل لتربية الصغار، وتصنع بيوتا صغيرة للعاملات، وتبني بيوتا أكبر لليعاسيب، وتعد بيوتا خاصة للملكات الحوامل، وتضع ملكة النحل بيضا ناقص التغذية في الخلايا المعدة للذكور، غير أنها تضع بيضا كامل التغذية في البيوت المخصصة للإناث العاملات والملكات المنتظرات. ثم إن العاملات التي هن إناث قد انتظرن من زمان طويل الجيل الآتي، واستعددن أيضا لإيجاد الغذاء للنحل الصغار بمضغ العسل وتيسير هضمه وإعداد النوع الآخر من الغذاء المسمى باللقح، ثم ينقطعن عن المضغ وتيسير الهضم في مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث، ويقدمن لهن عندئذ العسل واللقح بلا مضغ ولا تيسير للهضم، والإناث اللاتي يعاملن بهذه المعاملة يصرن عاملات وأما الإناث اللاتي في بيوت الملكة فإن غذاءهن يستمر مضغه وتيسير هضمه قبل تقديمه لهن، وهذه الإناث التي تعامل بهذه المعاملة يصرن ملكات، وهن وحدهن التي يضعن بيضا كامل التغذية وتكرار النتاج هذا يستلزم بيوتا خاصة وبيضا خاصة وإثراء عجيبا في تغيير الغذاء، وذلك يدل على التوقع وسبق العلم بأثر الغذاء. هذه التغييرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة، ويظهر أنها ضرورية لوجودها، ولا بد أن هذه المعرفة والمهارة قد تم اكتسابهما بعد ابتداء هذه الحياة الجماعية، وبذلك يظهر أن قد فاقت الإنسان في معرفة تأثير الغذاء في أحوال خاصة. تعليق على ما تقدم: أولا، نسأل الماديين وأذنابهم وعباد المستعمرين من أو من أوجد للمحارة هذه العيون الكثيرة، ومن الذي زودها بتلك المعاكسات التي لا وجود لها في عيون الناس؟ فهل الطبيعة العمياء البكماء الصماء هي التي علمت حاجة المحارة إلى تلك المعاكسات فزودتها بها، وعلمت أن الإنسان لا يحتاج إليها فلم تزوده بها؟ إذن فالطبيعة عليمة حكيمة قادرة مدبرة لها إرادة ومشيئة، فإن آمنتم بذلكم فكيف تجحدون خالقكم وهو الخلاق العليم العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين؟ وإن لم تؤمنوا به فأجيبوا عن السؤال الأول، ولن تستطيعوا له جوابا حتى يلتقي سهيل والثريا، وحتى تجيبوا على جميع الأسئلة التي تحديناكم بها في المقالات التسع الماضية. وهيهات، ليس أمامكم إلا أحد أمرين، إما الرجوع إلى الحق والإيمان بالحق والندم على ما ضاع من أعمالكم في ظلمات الجهل وخبطكم خط عشواء في ليلة ظلماء، أو المكابرة والمغالطة والوقاحة. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. ثانيا، لقد أجاب المؤلف وهو من هو رئيس المجمع العلمي في الولايات المتحدة، أجاب بقوله: فهل خلق الله تلك العيون الكثيرة في المحارة لأنها ليس لها قوة دماغ كالإنسان؟ الجواب: نعم، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثالثا، ثم أشار المؤلف إلى أن الطبيعة لا تستطيع أن توجد لأنواع الحيوان تلك العيون المتعددة من عينين اثنتين لكل مخلوق إلى عدة آلاف من العيون للمخلوق الواحد، وهذه العيون تختلف في كل مخلوق على حسب ما يناسبه. إذن فالخالق البارئ المصور هو الذي فعل ذلك، وأنا فالمادي وأذنابه راغم. فالخالق البارئ المصور هو الذي فعل ذلك وأنف المادي وأذنابه راغم. رابعا، ومن الذي علم حاجة النحل إلى عيون تنظر بها فوق البنفسجية لتبدو لها الأزهار أجمل مما تبدو لنا، فتجذبها إلى أخذ مادة العسل منها لتخرج لنا عسلا لذيذا نستمتع بأكله ونستشفي بخواصه؟ هل تقدر الطبيعة أن تعلم هذه الحاجة وتسدها؟ فأين تذهبون؟ خامسا، يقول المؤلف: إن بين أشعة التموجات البطيئة وبين اللوحة الفوتوغرافية التصويرية عوالم من الجمال والبهجة والإلهام التي بدأنا نقدرها حق قدرها ونسيطر عليها، فدعونا نؤمل أن نقدر أو نقدر في يوم من الأيام على الاستمتاع بعالم الضوء الواسع بواسطة النبوغ في الاختراع. هكذا يعترف العلماء المحققون أنهم لا يزالون في بداية الاطلاع على عالم الضوء وعجائبه، ويؤملون أن يزدادوا علما ويتوصلوا إلى النتائج العظيمة بخلاف الطائشين الذين يصدرون أو يصدرون أحكاما جزافا ويقنعون بأول بصيص يصدرون أحكامهم جزافا ويقنعون بأول بصيص ويزعمون أنهم أحاطوا بكل شيء علما، وذلك هو الجهل المركب. سادسا، إن تصرفات مملكة النحل وإعداد العاملات منها من البيوت والتغذية لكل صنف ما يناسبه لا للموجود منها فقط بل لما سيوجد لبرهان قاطع على تدبير رب العالمين وتصرفه في خلقه بحكمته البالغة. قد اعترف المؤلف أن تدبير هذه المخلوقات الملهمة لمملكتها يفوق تدبير البشر، وما أجمل قوله تعالى في سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لا جرم أن تفوق النحل الضعيفة على الإنسان في بعض النواحي، سببه ذلك الوحي الرباني، ولذلك نوه الله به ممتنا على عباده ومنبها لهم على كمال حكمته وعظيم قدرته ليعتبروا. وقد سميت الصورة بصورة النحل لوجود هذه الآية فيها وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال المصنف: والكلب بأنفه الذي لا يفتر عن السعي في استنباط المعلومات بما أوتي من قوة الشم يستطيع أن يعرف الحيوان بعد مروره بالمكان الذي هو فيه، ولم يستطع الإنسان حتى الآن أن يخترع آلة تقوي حاسة الشم عنده إلى أن يساوي هذه الحاسة عند الكلب، ونحن لا نكاد نعلم كيف نبتدئ في فحص امتدادها. وعلى ذلك نرى أن حاسة الشم على ضعفها عند الإنسان قد تطورت إلى حد أنها تدرك أصغر الذرات المجهرية الميكروسكوبية. وكيف نعرف أننا جميعا نتأثر تأثرا واحدا بشمنا رائحة بعينها؟ والحقيقة أننا لا نتأثر تأثرا واحدا، والحقيقة أننا لا نتأثر تأثرا واحدا، وكذلك الذوق، فإنه يعطي كل واحد منا شعورا خاصا. والعجب أن اختلاف إحساساتنا هنا هو وراثي، وكل أنواع الحيوان تسمع الأصوات التي كثير منها خارج عن دائرة إدراكنا، فسبب ذلك دقة السمع عندنا بكثير. وقد توصل الإنسان بالوسائل التي اخترعها في هذا الزمان إلى أنه يستطيع أن يسمع حركة ذبابة وهي تمشي على مسافة أميال بعيدة منها، كما لو كانت تمشي على صماخ أذنه وبمثل تلك الآلات يستطيع الإنسان أن يسجل وقع شعاع عالمي. إن جزءا من أذن الإنسان هو سلسلة من نحو 4000 حنية دقيقة، ولكنها معقدة متدرجة بنظام دقيق في الحجم والشكل. ويمكن أن يقال أن تلك الحنايا تشبه آلة موسيقية، ويبدو أنها قد نظمت تنظيما محكما بحيث تدرك الأصوات وتنقلها إلى الدماغ بوجه محكم، تنقل كل ضجيج أو صوت صغيرا كان أو كبيرا من صوت الرعد المجلجل إلى حفيف الشجر، وتنقل تلك الحنايا نغمات آلات الموسيقى الممتزجة وأصواتها المختلفة مما يتضمنه الجوق الموسيقي. ولو كان المراد خلق الأذن أن تحس خلاياها الأصوات بالقدر الذي يعيش معه الإنسان فقط، فلماذا امتد مدادها إلى أن وصل إلى إرهاق السمع؟ لعل القوة الكامنة وراء هذه الخلايا قد توقعت حاجة الإنسان الآتية في المستقبل إلى الاستمتاع بالاستماع العقلي، أم كان خلق تلك الخلايا على وجه أفضل مما يحتاج إليه على سبيل المصادفة؟ تعليق: بعدما شرح المصنف تكوين الأذن العجيب وبين كيف تنتقل المسموعات منها إلى الدماغ، ألقى سؤالا على الماديين بطريقته اللطيفة أحرجهم فيه وشدد عليهم الخناق، وهو قوله: فلو كان المراد عند خلق الأذن أن تحس خلاياها الأصوات بالقدر الذي يعيش معه الإنسان فقط، فلماذا امتد مدادها إلى أن وصل إلى إرهاق السمع؟ ثم حصل الجواب في أمرين اثنين لا ثالث لهما. أحدهما قوله: لعل القوة الكامنة وراء هذه الخلايا قد توقعت حاجة الإنسان الآتية في المستقبل إلى الاستمتاع بالاستمتاع العقلي. لعل القوة الكامنة وراء هذه الخلايا قد توقعت حاجة الإنسان الآتية في المستقبل إلى الاستمتاع بالاستماع العقلي. أشار في هذا الجواب إلى أن الله العليم الخبير حين خلق سمع الإنسان لم يخلقه على القدر الذي يحتاج إليه ليعيش فقط، بل خلقه بقدر ما يحتاج إليه الإنسان في كل وقت لعلمه بتطور حياة الإنسان لتجدد حاجاته. وذلك يستلزم الاعتراف بعلم الله بجميع أحوال البشر من أول خلقهم إلى فنائهم، ويبطل مزاعم الماديين. والأمر الثاني أن يكون ذلك كله وقع على سبيل المصادفة بلا علم ولا تقدير ولا تدبير، رمية من غير رام. وقد علمت بطلان هذا القول فيما مضى من هذه المقالات. ثم قال المؤلف: والصغير من الحوت المعروف بسلمون يقضي سنين في البحر ثم يرجع إلى نهره الخاص به. وأعجب من ذلك أنه يصعد جنب النهر الذي يصب فيه الجدول الذي ولد فيه. وقد تكون قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التي على أحد جانبي النهر شديدة، وقوانين الولاية التي على الجانب الآخر متساهلة، ولكن هذه القوانين لا تسري إلا على الحوت الذي يمكن أن يقال فيه إنه يخص الجانبين كليهما. فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكانه بالتدقيق التام؟ فلو نقل حوت من نوع سلمون إلى نهر آخر وألقي فيه لأدرك في الحال أن ذلك النهر ليس نهره، ورجع بكل قواه شاقا طريقه إلى نهره الخاص به، ولا يصده عن ذلك التيار المعاكس. وهناك مشكلة أشد استعصاء وصعوبة على الحل، وهي قصة ثعابين البحر. إن هذه المخلوقات العجيبة متى تم نموها ترحل من مختلف الحياض والأنهار في كل مكان. فإذا كانت في مياه أوروبا مثلا تقطع آلاف الأميال في المحيط متجهة إلى الأعماق البعيدة المدى جنوب نهر برمودا، وهنالك تضع بيضاء وهنالك تضع بيضها وتموت، إن صغارها التي لا تملك أي وسيلة من معرفة أي شيء غير أنها وجدت نفسها في تيه من المياه، فإنها تتوجه راجعة لا تضل طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، ثم يتوجه كل منها إلى النهر أو الحوض أو البركة الذي جاء منه أصله، وبذلك يبقى كل بحر محتويا على ثعابينه. فيا عجبا كيف صاولت التيار وغالبت العواصف ومدود البحار وهزمت الأمواج المتلاطمة في كل شاطئ، ثم بعد ذلك تنمو، فإذا بلغت منتهى نموها يهيجها قانون خفي من أسرار الكون، فترجع لتتم رحلتها أو تتم رحلتها. فمن أين جاء هذا الدافع الموجه الذي ساقها؟ ولم يتفق قط أن ثعبانا أوروبيا من هذه الثعابين قد صيد في المياه الأمريكية، ولا صيد قط ثعبان أمريكي في المياه الأوروبية. ومن عجائب صنع الله أن الثعبان الأوروبي يتأخر نموه سنة أو أكثر ليكون ذلك عوضا عن زيادة مسافة الرحلة التي يقطعها. فهل تملك الذرات التي يتألف منها الثعبان قوة الاهتداء ومعرفة أماكن أمهاتها؟ وهل تركت أو تركت تلك الأمهات لأبنائها وصية مكتوبة ومنهاجا مرسوما وأمرتها أن تنفذه؟ فلو أن جماعة من البشر هاجروا من أوروبا إلى أمريكا وولدوا أولادهم وتركوا لهم وصايا مكتوبة وزودوهم بالخرائط اللازمة والإرشاد الكافي، لشق عليهم بل تعذر عليهم أن يقرأوا تلك الوصايا ويفهموا ما تتضمنه، فكيف بتنفيذها؟ فيجب على الماديين أن يحلوا هذه الألغاز قبل أن يخوضوا فيما لا علم لهم به، فسبحان الله الخلاق العليم. اعترض علي أحد الإخوان فقال: إنك لا تحافظ على الإصطلاحات العلمية. فقلت له: أذكر لي مثالا من ذلك. فقال: إنه لا يحضره ولا مثال واحد. فقلت له: ينبغي أن تعلم أني لم أقصد بهذه المقالات بيان المسائل العلمية لذاتها فحسب، وإنما أردت استخلاص العبرة والاستدلال على تدبير الخالق الحكيم. ثم إني مترجم، فمن أراد أن يعترض علي يجب عليه قبل ذلك أن يستحضر الأصل ويقابله بالترجمة، ثم يعترض على ما يراه خطأ، على أني لا أحرص كثيرا على التدقيق في الترجمة بقدر ما أحرص على سهولة العبارة وتيسير فهمها للقراء. ثم إن الاصطلاحات العلمية الحديثة كلها ألفاظ أجنبية لا يمكننا أن نخطئ فيها، ولكن يمكن أن نفسرها ونشرحها. ثم قال المؤلف: يظهر أن الحيوان له قدرة على تبادل الشعور تقوم مقام اللغات عند الإنسان، فمن ذا الذي لم يلاحظ أن جمعا من السمك المعروف بمينو يتحرك كله دفعة واحدة في وقت واحد؟ ومن ذا الذي لم يراقب بإعجاب الطائر المعروف بالطيطوي يطير ويحوم في الجو حتى تجتمع عليه سائر الطير ذوات الصدور البيض في أشعة الشمس فتجتمع كلها في وقت واحد؟ فمتى أعطيت الأوامر وتلقيت لا يسمع صوت نقدر أن ندركه فمتى أعطيت الأوامر وتلقيت لا يسمع صوت نقدر أن ندركه ومع ذلك يطيع السرب كله الأوامر، كأنه فرقة من جنود أمرها ضابطها بأمر فامتثلته. بعضنا لا يصدق بوجود تبادل الشعور بين أفراد الحيوان، وبعضنا يصدق به، ولكن لا أحد منا يستطيع أن يفسر الأسلوب الذي يتفاهم به السرب أو السرب. متى حملت الريح فراشة أنثى وأدخلتها إلى غرفتك من خلال النافذة، ترسل في الحين بإشارة خفية إلى الفراشة الذكر، وبينهما مسافة بعيدة جدا، فتتلقى الفراشة الذكر تلك الرسالة وترد جوابها، وإن أحدثت رائحة شديدة في معملك لتمنع تخاطبهما لم يجدك ذلك نفعا أو لم يجدك ذلك نفعا، فهل يوجد لذينيك المخلوقين الضعيفين جهاز إرسال، أي محطة إذاعة يتحادثان بها، أو تراها تهتز أو تهز الأثير فيتلقى هو الاهتزاز ويتفاهمان بذلك؟ وماذا تقول في أنثى الجنادب حين تحك ساقيها أو جناحيها في ليلة هادئة ذلك رفيقها على مسافة نصف ميل؟ إنها تهز 600 طن من الهواء لتنادي رفيقها، والفراشة التي تعمل في عالم من عوالم الطبيعة تنادي رفيقها في سكوت تام. وقبل أن يكتشف الراديو كان العلماء يظنون أن رائحة تنبعث من الفراشة الأنثى فيشمها الذكر ويفهم منها مراد الأنثى، ولو كان هذا صحيحا أيضا لكان من خوارق العادة، لأن الرائحة إذا انبعثت في الهواء تنبعث في جميع الجهات بهبوب الريح أو بدونه، فيكون على الفراشة الذكر حين تصلها هباءة من الرائحة أن تميز من أي جهة جاءت، فبقيت المشكلة بلا حل. ونحن الآن نبذل جهدنا في توسيع علم الميكانيك لتتطور المواصلات وتتسع دائرتها، وسيأتي اليوم الذي يستطيع الشاب فيه أن ينادي محبوبته من مسافة بعيدة بدون استعمال وسائل ميكانيكية فترد له الجواب دون أن يحول بين تخاطبهما جدار ولا باب مغلق. إن التليفون والراديو من الآلات العجيبة نستطيع بهما أن نتحدث من مسافات بعيدة، ولكننا مقيدون بالسلك والمكان، وعلى هذا نرى أن الفراشة لا تزال متفوقة علينا، ولا يسعنا إلا أن نغبطهما على ذلك حتى تستطيع أدمغتنا أن تخترع الراديو الفردي، وحينئذ نتمكن من تبادل الأفكار على الوجه الأكمل. والنبات يحتال في استخدام أشياء لاستمرار وجوده دون رغبة من تلك الأشياء، فمن ذلك الحشرات التي تحمل اللقاح من زهرة إلى أخرى، والرياح، وكل شيء يطير أو يمشي ليوزع اللقاح، بل استطاع النبات أن يستخدم الإنسان وهو سيد هذه المخلوقات، فصار الإنسان يحرث ويزرع ويشذب، كل ذلك يفعله خدمة للنبات لينمو وتتحسن حاله، وعلى الإنسان أن يخزن الحبوب ويخزن الحب والثمار ويحفظها، وإذا لم يفعل عوقب بالمجاعة وانحطت المدنية وعادت الأرض خرابا. والطيور التي تؤخذ صغيرة من أعشاشها حين تكبر تصنع أعشاشا كأعشاش آبائها وأمهاتها، وللعادات المتوارثة أصول بعيدة في ظلمات القدم، فهل هذه الأعمال نتيجة المصادفة أم نتيجة إعداد حكيم؟ إن في هذه لكفاية لإظهار العادات الوراثية التي نسميها بالغرائز، ولنجد بين أنواع الحيوان التي جابت الأرض طولا وعرضا مثل الإنسان في قوة التعليل، فهو وحده الذي نمى معرفته بالأرقام، فلو أن إحدى الحشرات عرفت عدد أرجلها لما أمكنها أن تعرف عدد أرجل اثنتين من نوعها، لأن ذلك يتطلب التفكير وقوة التعليل. وكثير من الحيوانات هي مثل سرطان البحر لوبستر، الذي إذا فقد مخلبا عرف أن جزءا من جسمه قد ضاع بادر إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة، ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد جاء. والحيوان المائي المعروف بكثير الأرجل إذا قطع نصفين يقدر أن يصلح نفسه بواسطة أحد النصفين، وإذا قطعت رأس دودة الطعم فإنها تسارع إلى صنع رأس بدله، ونحن نقدر أن نهيئ التئام الجروح. ولكن متى يتمكن الجراحون إذا كانوا سيتمكنون أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتصنع ذراعا جديدة أو لحما أو عظاما أو أظفارا أو أعصابا؟ وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على سر هذا الخلق من جديد، فإن الخلايا في المراحل الأولى من تطورها إن تفرقت تستطيع كل واحدة منها أن توجد حيوانا كاملا، ذلك إذا انقسمت الخلية الأصلية إلى قسمين وتفرقا استطاعت أو استطاع كل صنف أن يتطور إلى حيوان كامل. وربما يفسر ذلك التشابه الذي يكون بين التوأمين، ولكن يدل على أكثر من ذلك، فإن كل خلية في البداية يمكن أن تكون حيوانا كاملا. وهذا ما يدلنا بلا شك على أن أحدنا موجود بأكمله في كل خلية ونسيج من جسمه. وهذه الطريقة العجيبة التي يمكن الإشارة إليها في سهولة وصدق في المزمور رقم 139 من مزامير داود. يقول المزمور: أمجدك لأني خلقت بشكل رائع عجيب، أو لأني خلقت بشكل رائع عجيب، إن أعمالك عجيبة وإن نفسي لتعلم ذلك حق العلم. إن أصلي لا يخفى عليك حين خلقتني في الخفاء من أدنى أجزاء الأرض، خلقتني في أحسن صورة، وكانت عيناك تريان أصلي قبل أن يتم خلقي، وفي كتابك كل أعضائي كانت مكتوبة، واستمر تصويرها أن تتطور بها كل خلية إلى كائن حي مستقل قد وقعت بعد إن لم يكن هناك واحد منها. ويمكننا أن نكتب صفحات في عجائب الشعور الذي لا يزال في الوقت الحاضر وراء إدراكنا، ولكن هذه الأمثلة كافية تماما لتدلنا على أنه لا يزال أمامنا كثير مما يجب أن نتعلمه. وما دام الإنسان لم تتكون له حواس جديدة أو اختراع آلات ميكانيكية تساوي ما عند الحيوانات من القابلية، فإن أمامه طريقا طويلا للتطور. إن كل قابلية توجد عند الحيوان ولا توجد عندنا هي تحد لذكائنا، ونحن لا نزال ناقصي العلم إلى أن نجد جوابا لهذا التحدي. إننا إلى حد الآن لا نستطيع أن نفهم الغريزة فهما تاما، ولذلك لا نستطيع أن نضع أسسا على معرفة ناقصة. وإلى أن نملك كل حاسة ربحتها الكائنات الحية الأخرى، فإننا سنبقى عاجزين عن إدراك الارتباط الحقيقي الذي بين قوانين الطبيعة، وسنبقى باحثين فيما لا نهاية له بفهم جزئي. إن تطور الروحي للإنسان هو الآن في البداية، والقبس الإلهي قد بدأ يسيطر في بطء على عقله المادي، وأخطاء الإنسان التي توصله إلى هلاك نفسه بيده إنما هي مآسي طفولته. وزماننا إذا قيس بالأزل الماضي والأبد المستقبل لا يزيد على دقة الساعة، لكن الروح التي فينا تتعلق بالأزل والأبد جميعا. ونحن إذا فكرنا في الفضاء الذي لا يفتأ يمتد أمامنا، وفي الزمان الذي لا بداية له ولا نهاية، وفي القوة المقيدة والمحبوسة في الذرة، وفي الكون الذي لا حد له بعوالمه التي لا تحصى ونجومه التي لا تعد، وفي الاهتزازات التي نسميها بالضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيسية، وفي النشاط المستمر للنجوم، وفي الجاذبية وسيطرة القوانين الطبيعية على العالم، إذا فكرنا في ذلك كله أدركنا في الحقيقة أننا لا نعلم إلا قليلا. فكم يجب أن يتقدم الإنسان قبل أن يعلم حق العلم ويتيقن وجود الخالق الأعلى، ويحاول أن يرتفع إلى أعلى ما يستطيع بلوغه من الفهم دون أن يحاول تفسير حكمة الله ومقاصده أو يحيط بكنه صفاته تعالى. تعليقات: أولا، إن تحرك سرب من السمك دفعة واحدة في لحظة واحدة لأمر عجيب، فلو قدرنا أن جماعة من البشر أرادوا أن يفعلوا مثل ذلك لاحتاجوا إلى مفاوضات طويلة وإشارة واضحة يسمعها كل واحد منهم، أو يبصرها كإطلاق عيار ناري مثلا، أو إرسال ضوء قوي في الفضاء، هذا إذا كانوا مستيقظين أو كانت عندهم ساعات دقيقة لا تخطئ كساعة بيكبن التي تذيع ضرباتها إذاعة لندن، فربما يتوفقون مع هذه الوسائل إلى التحرك دفعة واحدة في وقت واحد. ومن المعلوم أن الحيتان ليست لها لغة كلغات البشر ولا آلات لضبط الوقت ولا إشارات، فماذا يقول المتفلسف الذي ينكر ما لا علم له به وما لم يفكر فيه ولا درسه إخلادا منه إلى الراحة وإرضاء لسادته. ذئاب الاستعمار يجب عليه أن يفسر لنا هذه الأسرار ويعللها، وليستعن بما شاء من ساداته إن كان صادقا، وهيهات هيئات لن يستطيع ذلك حتى يلتقي سهيل والثريا، وحتى يصير الباطل حقا والكذب صدقا. ثانيا، الآية العظيمة في إعطاء قائد الطيروي الأمر لسائر أفراد السرب دون أن يتكلم بلغة نفهمها. الآية العظيمة في إعطاء قائد الطيروي الأمر لسائر أفراد السرب دون أن يتكلم بلغة نفهمها ولا بلغة لا نفهمها. فماذا يقول الجاحدون في خطاب نملة سليمان لسائر النمل؟ هل يستطيعون بعد الاطلاع على هذه الحقائق أن يجحدوا تبادل الشعور بين أفراد الحيوان؟ لقد قال بعض الأوروبيين المنصفين الأحرار إن أول كتاب ذكر فيه ما يدل على أن أفراد الحيوان لها وسيلة تتفاهم بها هو القرآن، إذ جاء فيه في سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فإلى القرآن يرجع الفضل في إقبال العلماء على البحث في تفاهم أفراد الحيوان ومعيشتها الاجتماعية ونظمها الدقيقة. ثالثا، أما قصة الفراشتين والجنادب فقد علق عليها المؤلف بما لا مزيد عليه، إن في ذلك لآيات للمؤمنين وقوارع نحجلة للجاحدين.